قبل ما نواصل دراستنا وتأملنا في هذه الرسالة العظيمة، على قلبي بس أذكر بحاجة، لأن شايف أنه العدو نجح في أنه يزعج المؤمنين في الأسبوع الماضي ويزعجهم من جهة الغد. فعلى قلبي رسالة تشجيع. في يوم من الأيام ارتعب غلام إليشع، فصلى إليشع للرب صلوة جميلة: يا رب افتح عيني الغلام. فيبصر، ولما الرب فتح عينين الغلام أبصر الجبل مملوء خيلا ومركبات نار. فصرخ وقال عبارة حلوة قوي كتير مننا بيقتبسها خطأ. قال إيه غلام إليشع؟ قال له: يا سيد، الذين معنا أكثر مش من الذين علينا، أكثر من الذين معهم. رأى أجنادا سماوية روحية لحساب شعب الله، ورأى أجناد الشر الروحية لحساب الأعداء. وكأنه يقول أن العالم المنظور تحركه قوى غير منظورة، قوى غير منظورة لحساب شعب الله، وقوى غير منظورة ضد شعب الله. لكن لا تنزعجوا، لأن الذين معنا أكثر من الذين معه. ولم يزل يا أحبائي إلى اليوم هذا العالم غير المنظور بشقيه يعمل، فهناك أجناد الرب تعمل لحساب أولاد الله، وهناك قوى الشر تجول مزمجرة، لكن الرب في العلا أقدر. فأرجو أن نطمئن وأن لا نعبأ كثيرا ونرتعب مما نراه في عالم المنظور، لكن نركز دائما على اليد التي لا نراها والتي تسيطر على العالم غير المنظور. أمين. طمن عليكم وانتم مروحين النهاردة في سلام تام، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم، وملاك الرب حال حول خائفيه وينجيه. أنا بشكر الرب لأنه بيعطيني هذه الفرصة معكم علشان أتعلم مع حضراتكم من رسالة روميا، وهنواصل مع بعض الدراسة في الأصحاح 14. أصحاح 14 أقرأ من عدد 1 لغاية عدد 12. ومن هو ضعيف فالإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذن كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. آمين. أتذكر يا أحبائي أن احنا وقفنا قدام هذه الأعداد 3 مرات، وبسبب الانقطاعات اللي أرغمنا عليها حابب ألخص بسرعة شديدة ما أعطانا الرب إياه. احنا في أول مرة وقفنا قدام روعة الرسول بولس وطريقة تفكيره، وهو يناقش قضية اختلاف في الرأي بين أحباء مؤمنين في نفس الكنيسة المحلية. وتناولت جوانب روعة الرسول في 4 نقط مش هعود إليهم. المرة الثانية وقفنا أمام قضية: هل في الإيمان المسيحي هناك حقائق يمكن أن نسميها رئيسية لا يمكن الاختلاف عليها، وهناك بعض الحقائق اللي نقدر نسميها فرعية يمكننا مع اختلافنا من جهتها أن نقبل بعضنا بعضا؟ وكانت الإجابة طبقا لهذا الأصحاح نعم. هناك قضايا أساسية لا نستطيع أن نساوم من جهتها، ولا نستطيع أن نقبل أبدا أي تفاوض فيها. كل الحقائق التي تؤدي إلى خلاص الإنسان، حقائق الإيمان التي سماها يهوذا الإيمان الأقدس، في حاجات ما نقدرش نقرب منها، لدرجة أنه الرسول يوحنا رسول المحبة قال أنه إذا وصل بواحد أنه رفضها لا تقول له سلام. لكن هناك كم كبير جدا من الحقائق الروحية التي تستلزم عمرا وتدريبا ونضوجا وفهما وظروفا مختلفة معينة لكي نستطيع أن نستوعبها. وإذا أعطيتني مجموعة من المؤمنين متفقين تماما من جهة هذه الفرعيات في نفس الوقت، فلا أستطيع أن أسمي هذا نضوجا صحيا، لكني أراه صبا في قوالب وإرغام على قناعات جماعية. نحتاج إلى الوقت من جهة الفرعيات، وحتى نتفق علينا ونحن نختلف أن نقبل أحدنا الآخر. اقبلوا بعضكم بعضا، هذا هو تعليم هذا الأصحاح. المرة الثالثة وقفنا عند قضية بعيدة شوية عن أصحاحنا، بس كانت مناسبة طيبة هذا الأصحاح إن احنا نعرف ماذا يعلمنا الكتاب عن الضعف. نحن هنا أمام مؤمن سمى الكتاب مؤمن ضعيف، وعرفنا أنه في 8 أنواع من الضعف، 4 منها إيجابية و4 منها سلبية. في الإيمان الضعيف أو ضعيف الإيمان هنا، وعرفنا أنه ضعف من جهة كمية الاستنارة الروحية والإعلان الإلهي الذي يتقبله الشخص في شريكته مع الله. هناك ضعف الإيمان أيضا، ضعف الثقة، ضعيف الإيمان في ثقته في الله. يقال عن إبراهيم: وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان، لم يعتبر جسده. هناك ضعف الضمير، هناك أنواع ضعف سلبية، لكن عرفنا أن هناك أنواع ضعف محمودة محبذة، ضعف إيجابي. رأينا مثلا هذا الضعف الممنوح من الله، الله يمنح مؤمنا ضعفا إضافيا لكي تحل عليه قوة المسيح، نعمة، مش كده؟ عندما يعطى بولس شوكة في الجسد هو يمنح من الله ضعفا لكي يكون مهيئا لاستقبال قوة الله ونعمة الله، حتى إنه قال أصروا بالضعفات. رأينا مثلا الضعف الذي سميته ضعف الأقوياء، ضعف ما يقدرش عليه، ما يقدرش يضعفه إلا واحد قوي، لما يقول من يضعف وأنا لا أضعف. عندما أرى أخا حبيبا لي يضعف روحيا وأتعاطف معه حتى أصل في تعاطفي إلى درجة الشعور بالإعياء والضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، هذا هو ضعف الأقوياء. إذن هناك ضعف سلبي وهناك ضعف إيجابي. الأصحاح اللي أمامنا يتكلم عن ضعف سلبي. ثاني أذكر من هو المؤمن هنا ضعيف الإيمان وما هي خلفياته. كتاب بيعلمنا عنه بيقول في العدد الأول: من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار، واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. إذن ضعيف الإيمان هنا هو شخص لم يستطع أن يستعمل حرياته التي في المسيح فيأكل كل شيء، فقصر طعامه على أكل البقول. إيه حكاية الأخ المؤمن الحلو ده؟ هذا المؤمن على الأرجح هو ليس مؤمن آتي من خلفية وثنية، يعني ده مش بتاع كورنثوس الأولى 8. كورنثوس الأولى 8 قضية مشابهة عن أكل ما ذبح للأوثان. ففي مؤمن جاي من الأمم عاش طول عمره يأكل ما ذبح للأوثان، بعد ما جه خايف يأكل اللحمة لألا تكون ذبحت للأوثان. ده مش هنا، مش قضية بولس هنا هذا المؤمن، لأنه لم يشر إطلاقا إلى ما ذبح للأوثان ولا لأكل اللحم، ولا القضية هنا هي بتاعت مؤمنين غلاطية إلا أرادوا أن يحفظوا أياما وشهورا وسنينا ويختتنوا ويعتبروا الناموس من جديد لكي يتبرروا به أمام الله. ليه؟ لأنه الحقيقة بولس كان في منتهى العنف مع إخوة غلاطية، لكن هنا نراه في منتهى الرقة مع هذا المؤمن الضعيف. القضية هنا أخ مؤمن جاء من خلفية يهودية عاش طول عمره يتمركز ويتمحور حول ماذا آكل وماذا لا آكل، يوم السبت وباقي أيام الأسبوع، الأعياد والشهور والأهلة والسبوت. حياة اليهودي المتدين تحكمها مجموعة ضخمة من الشرائع والطقوس التي تبنى جميعها على مسألة الأكل واعتبار أيام دون أيام. هذا الشخص أتى للمسيح، بس بعد ما جه للمسيح وخلص خلاصا حقيقيا، العادات النفسية الشخصية التي عاش بها في مجتمعه الديني تحتاج إلى وقت لكي تتحرر. تحررت النفس من الخطية، وتحرر من حب العالم، وتحرر فعلا من عبودية إبليس، لكن بقيت عادات قديمة شخصية لا نستطيع أن نسميها شر، هذه العادات لم تزل تسيطر عليه. ماذا فعلت فيه؟ جعلته يحد في استعمال حريته المسيحية. إيه اللي حصل بسبب هؤلاء الإخوة؟ في إخوة تانين منهم يهود زي بولس بس فهموا الحقيقة وتحرروا، ومنهم إخوة أمم ما عندهمش القضية دي من أصله، ما كانوش بيأكلوا أكل معين اللي هو الكوشير، ما عندهمش مخابز بتخبز عيش معين وبيع أطعمة معينة، ما كانش عندهم المشكلة دي، ما عندهمش أيام معينة. فالإخوة اللي فاهمين، الرسول سماهم الأقوياء، فقال يجب علينا نحن الأقوياء. الإخوة الأقوياء وقعوا في خطية، خطية الازدراء. والإخوة الضعفاء، والرسول سماهم ضعفاء، وقعوا في خطية، خطية الإدانة. فبشوف بسمة وبشوف كشرة، بس بسمة وحشة وكشرة وحشة غير مقدسة. جميلة الابتسامة لما تكون في محلها، ومهم ان احنا نكشر احيانا بس برضو في محله. بصوا على اخواتهم اللي مش عايزين ياكلوا، يا حرام، غلابة، مش فاهمين. لما ربنا ينعم عليهم ويفهموا الحق ان شاء الله هيبقوا كويسين. يا سلام، ربنا امتى يفكهم؟ تسمعوا حاجة زي كده أو تشوية كده؟ ما تقولش الكلام ده، ده تقوله في سرك بس. غلابة، مش فاهمين. ازدراء بالضعفاء. أصحاح كامل، لماذا تزدري بأخيك؟ والتاني شاف أخوه بيأكل فشعر أنه مؤمن ليبرالي متحرر لا يعبأ بالقواعد المنظمة للقداسة، فهو يعطي لنفسه الحق أن يأكل كل شيء وأن يخرج في يوم السبت، فيستذنبه في قلبه، يدينه ويقع في خطية الإدانة. من أجل هاتين الخطيتين كتب الرسول هذا الأصحاح. أخوتي الأحباء، القضية بيننا نحن اليوم المؤمنين، أعتقد معظمنا الموجودين هنا لنا اختبار خلاص حقيقي، ليست مسألة أكل وأيام، لكن أعتقد أننا في شديد الاحتياج لنفس هذا التعليم. منا من استنار من جهة حقيقة معينة، أخوك لم يستنر من جهتها، على من استنار أن لا يزدري، وعلى من لم يستنر أن لا يدي. علشان كده أنا هقرأ معاكم الأعداد دي مرة تاني قراءة سريعة، أشير فيها إلى عناوين، عناوين حقائق أصلي من قلبي أن الرب يخليها حاضرة دايما في أذهاننا. أمين. حقائق مسيحية، وهضعها في صورة ثنائيات علشان يمكن لما حطها في صورة ثنائيات يسهل علينا تذكرها. الثنائية الأولى أحطها تحت عنوان الولادة الجديدة والخلفية القديمة. أرجوكم ما تنسوش الثنائية دي، الولادة الجديدة والخلفية القديمة. أشكر الله، أخي الحبيب حصل على الولادة الجديدة وأنا حصلت عليها. أنا بنسى الاسم ده، خالد ولد من الله، رغم أنه خالد ولد من الله وأنا ولدت من الله. ولادتي من الروح، ولادته من الروح. ولادته من فوق، ولادتي من فوق. ولادته بالماء والروح، ولادتي بالماء والروح. بدون هذه الولادة لا أقدر أنا ولا هو أن ندخل إلى ملكوت الله، لكن مع اتفاقنا في الولادة ومصدرها ووسيلتها نختلف كل الاختلاف في خلفيتنا. فأخي له خلفية تختلف عن خلفيتي. في لحظة الولادة تم فيه ما تم فيه، لكن لتغيير الواقع النفسي يحتاج الأمر إلى وقت، يختلف فيه أخي عني طبقا لاختلاف الخلفيات القديمة. عندنا آية بنقراها خطأ غصبا عننا لأن الترجمة مش دقيقة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل، الكل قد صار جديدا. الخطأ هنا في كلمة هو. الترجمة الدقيقة: إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة قد بدأت. لكن علشان الكل يصير جديدا الأمر يحتاج إلى وقت. ودعوني أؤكد هذه الفكرة بشيء واحد بسيط. لو قلت الكل قد صار جديدا، هو ذا الكل قد صار جديدا، أقف وأعترض وأقول إن جسدي لم يتغير. والكتاب علمني متوقعين التبني فداء أجساد، ففداء الجسد لم يتم بعد. وأقول يا أحبائي بين فداء الروح وفداء الجسد هناك سنوات طويلة لا تتوقف فيها عملية التجديد والتغيير. عشان كده يقول غسل الميلاد الثاني وما سكتش، وتجديد الروح القدس. إخوتي الأحبة، أخطأنا خطأ كبيرا عندما بشرنا الخطاة من على المنابر وأقنعناهم في مرات كثيرة أنه في الحال كل شيء سوف يصبح جديدا. إنها كارثة، لأننا نحبط المخلصين وندفع غير المخلصين إلى الرياء ليوهمون بأن كل شيء قد صار جديدا والواقع أنه لم يحدث. نحن نحتاج إلى، لا مش زي ما احنا، لا معلش احنا مش زي ما احنا. لقد بدأت شرارة التغيير بغسل الميلاد الثاني، لكني سأعيش العمر كله أختبر تجديد الروح القدس. نعم، إن الولادة الجديدة نقلتني من الموت إلى الحياة، لكني انتقلت إلى الحياة أجر ورائي تركة من العادات والأثقال. أحتاج إلى عمل إلهي طويل لكي أتحرر، فأطرح كل ثقل. أحتاج أن أعرف الحق لكي يحررني الحق. أحتاج أن أطيع النص: تغيروا عن، لو كان كل شيء قد تغير ما قيمة هذه الوصية، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الولادة الجديدة والخلفية القديمة. يا إخوتي الأحباء، اعطوا إخوتكم فرصة للتغيير، اعطوا إخوتكم فرصة للتغيير، واعطوا للزمن قيمته وأهميته. افسحوا مكانا في قلوبكم لإخوتكم بسبب اختلاف خلفياتها عن خلفياتكم. لا تفترض أنه بسبب الإيمان نصب في قوالب ونصبح كلنا شكلا واحدا. ستظل خلفياتنا تلقي بظلالها على شخصياتنا حتى بعد الإيمان، والزمن عامل مهم. نحتاج أن نتغير كل يوم عن شكلنا بتجديد أذهاننا. الطفلة الجميلة قوي دي هي الحقيقة فرجة، بس بتعمل قلق هنا، فلو حد يحتضنها في قلبه بالضبط كده. Thank you. الثنائية الثانية، أسمع الثنائية الأولى بس عشان أطمن، والخلفية القديمة. الثنائية الثانية: الحق والإنسان. الحق والإنسان. إحنا قدامنا هنا مشكلة حق مش مفهوم. في حق حلو قوي، حق صح قوي، حق قوي. ايه هو الحق اللي حق قوي ده؟ انه من حق المؤمن الحر انه ياكل، وانه يعتبر كل الايام زي بعضيها، ده حقه. وده حق كتابي رائع، لأن الناموس كان له ظل الخيرات العديدة، كان الظل. أما الجسد فللمسيح، لقد انتهى هذا النظام. اسمع، ده حق أنا ممكن أقعد أتكلم عنه ساعة. عتق وشاخ وقريب منه، خلاص انتهى، ما فيش حاجة اسمه سبت وأكل وما تأكلش، انتهت. ده حق. والمشكلة هنا إن الحق ده غير مفهوم. لا، ده اسمع أنقح من كده. ده اللي بيمارسه بيودان، تخيل. يعني حق صح مش مفهوم، واللي بيمارسه بيودان. جرد حسامك يا مغوار الرسل، طلع السيف يا بولس ودافع عن الحق. غريب هذا الرجل، لم يكرس هذا الأصحاح لإظهار روعة هذا الحق وصحته، لكن انشغل بقضية تاني خالص، انشغل بمؤمن مجروح لأنه قد ازدري به، وانشغل بمؤمن قد دين بسبب حق صحيح يمارسه. إذن أحبائي، الحق شيء غالي، لكن أرجوكم يا أحبائي فكروا معي، الحق غالي لأنه موضوع لبركة الإنسان. فأنا اللي يهمني أساسا هو الحق وسيلة، والغاية هي الإنسان. هنا بولس يسير وراء سيده عندما وضع هذا المقياس العظيم، السبت. السبت إنما جعل من أجل الإنسان، لا الإنسان من أجل. خد الأصحاح كله، ليه أنت تزدري بأخيك وليه أنت تدين أخاك؟ أوعى تزعل أخوك، أوعى تجرح مشاعر أخوك، حب أخوك، اقبل أخوك. طب والحق هيتفهم؟ ما تقلقش، ما تفهم، ما تقلقش. على فكرة، على فكرة يا أبو العريف، عارفين أبو العريف؟ أبو العريف، يا أبو العريف اخفض جناحاتك وكف عن التحليق، فتحليقك تحليق الغربان، ينشر الخوف والانزعاج. اهدأ، فليست مهمتك أبدا تثبيت الإنسان، لكن بيقول يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبت. تخافش عليه، هيثبتوا مستخدما مؤمنين آخرين، بس يكونوا بيعرفوا يحبوا مش بيدينوا. إخوتي الأحباء، احتملوني لما أقول لا أتخيل أبدا أن الرب يسوع في نعمته سوف يستخدمني في يوم من الأيام لتثبيت مؤمن من جهة حق أنا أدين هذا المؤمن في قلبي لغياب هذا الحق عن ذهنه. مفهوم؟ أقولها بطريقة تانية بالبلدي، يعني لو شفت أخويا الحبيب نجيب، هو أكبر مني بس مجرد تمثيل، ناقص حق معين، فأدنت في قلبي الرب يستطيع أن يستخدم مليون واحد غيري ليثبت نجيب من جهة هذا الحق، لكن مستحيل يستخدمني أنا لأني وقعت في خطية إدانته. سيثبت بس بعيد عنك، بعيد عنك هيثبته ربنا، وانت اللي هتتحرم من ان تكون أداة لتثبيته. الحق ام الانسان؟ عارفين الدكتور الشاطر الخايب، الجراح، سهلها، الجراح الشاطر قوي وخايب قوي، يعمل ايه الجراح الشاطر قوي؟ ينجح العمليه ويموت العيان. هو فرحان قوي، هو عملها صح قوي، عملها زي ما الكتاب بيقول. الجراحين يقولوا كده، يقولك عملت العملية زي ما الكتاب بيقول. طب والعيان مات؟ أقول له يا فرحتك ولا يا خيبتك؟ لا يا خيبتك طبعا، طبعا يا خيبتك. ما قيمة إنك شرحت الحق؟ يا سلام يا سلام، يقولك كنت قاعد أسمع الحق اتشرح بطريقة الحقيقة، يعني مفيش إقناع أقوى من كده، بس اللي سمعوا اللي جرى لهم ماتوا. الحق بطحهم مش أحياهم، الحق عثرهم مش شفاهم وحررهم. قال لهم اسمع، ويل لكم أيها الكهنة، أعثرتم الناس بالشريعة. تخيل عثروا الناس بإيه؟ بالشريعة. إخوتي الأحباء، حبيبنا يسوع كان دائما يتكلم بالحق، بل كان هو نفسه الحق، لكن كان هو وما يقوله من أجل بركة الإنسان. الإنسان ليه ربنا عمل الحق؟ عمله علشان خاطر الإنسان. إذا ما عرفتش تصيغ الحق في طريقة وشعور وأسلوب ووسيلة لبركة الإنسان، فأنت تجعل الحق مطرقة تحطم الإنسان، بدلا من أن يكون وسيلة لتحرير الإنسان. علشان كده أنا عندي لستة طويلة بأناس تحرروا بالحق، وعندي لستة أطول بأناس تحطموا بالحق. فاحترسوا يا إخوتي، ليس المهم أن ما تمسك به هو حق، لكن قل لي من هو الذي يمسك بالحق، وكيف يمسك به، ومتى يستعمله، ولماذا يستعمله. الإنسان، الإنسان. أتمنى من كل قلبي أنك تصلي معايا الصلوة دي، يا رب غلي في عيني قيمة الإنسان. مش عايز أخذ وقت طويل في النقطة دي. كان بولس يحب المسيح، حد عنده شك في الموضوع ده؟ ردوا علي. لا بس لما راح وسط أريوس باغوس يقول للناس يا جماعة الله يأمر الآن جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد يا بولس ده ما يصحش. إزاي ما تذكرش اسمه؟ أنت بتخجل بتستحي باسم المسيح؟ هو مش حق أن الراجل اللي الله عينه للدينونة هو المسيح؟ ليه بتخبي الحق ده يا بولس؟ يقول حبايب مش مسألة بخبيه، بس أنا الناس دي غالية عليا وعايز أربحها، مش عايز أعثرها وحطمها، أو مش عايز أستعرض أمامها أن أنا عارف. أحد خدام الرب الأفاضل رافي زكرايز من أعظم المدافعين عن إنجيل المسيح في العالم اليوم، شغلته أنه يكرز بالإنجيل في مناظرات في هارفارد، في هوليود، في بوليود في الهند، مع رؤساء دول، مع رجال أعمال كبار. سمعته أكثر من مرة يقول في كل مرة أخرج إلى مناظرة لمواجهة ملحد أو مفكر يكره المسيح، أصلي هذه الصلاة: يا رب أرجوك لا تسمح أن يكون غرضي في النهاية أن أحقق نصرا على فكره، لكن أعني لكي أربح قلبه. إن الغاية ليست أني أحقق انتصارا فكريا فأقارع الحجة بالحجة وأقدم الحقيقة وراء الحقيقة حتى أبرهن أني أعرف الحق وعلى حق. خيبة، دي خيبة، دي خيبة. لكن النصرة الحقيقية أن أربح قلب إنسان، أن أربح نفسا أحبها المسيح ومات من أجلها. هللويا. هذا ما كان يعمله المسيح دائما، يحب الإنسان، ورأى السبت بكل هالاته المقدسة جعل من أجل الإنسان، وليس الإنسان من أجل السبت. الثنائية الثالثة، النقطة المرجعية والنقاط الفرعية. النقطة المرجعية والنقاط الفرعية، ودي أعلق بها أو أضعها عنوان للعبارة الجميلة اللي بيقولها الرسول في عدد 3: لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يد من لا يأكل من يأكل. بص الكلمة الأخيرة دي من ثلاث كلمات: لأن الله قبله. شوفوا حبايب، جان بول سارتر الملحد مسكين، لكن هذا الرجل قال كلمة حلوة ما نقدرش ننكرها له. ألا معنى أن تتكلم عن أي نقطة إن لم تكن هناك نقطة مرجعية؟ ده كلام منطقي جدا، مش كده؟ يعني حط نقطة في صفحة وما فيش الإحداثيين سين وصاد أو إكس وواي، النقطة دي لها أي معنى؟ لا شيء معنى، لا معنى لأي نقطة إذا ما كانش فيه نقطة مرجعية. طب في مسألة قبول بعضنا البعض، هل توجد نقطة مرجعية نقيس عليها أو نقيس منها، ولا نسيب العملية سداح مداح؟ في الواقع اللي حاصل النهاردة إن العملية، أنا مش فاهم يعني سداح مداح، يمكن الدكتور أوسم يقول لي يعني سداح مداح، سايبة سايبة ماشي، بس ما أقدرش أقول يعني إيه، لكن مفهوم. تعرفوا إيه المصيبة اللي حصلت؟ كل واحد فينا جعل ذوقه الخاص هو المرجعية، فاللي بيقبل الأمور زي ما أنا بقبلها وبيفهم الأمور زي ما أنا بفهمها هو ده الإنسان اللي أقبله. ده راجل بيفهم، شوف ربنا نور عليه وخليه يفهم زي ما أنا بفهم، يا سلام، ويحب اللي أنا بحبه، ويا سلام يا سلام، ويكره اللي أنا يبقى ده راجل محترم ولا مش محترم؟ ده ذوقه زي ذوقي بالظبط، والتيست بتاعه زي التيست بتاعي بالظبط. فجعلت قبولي أنا للأشياء والأشخاص هو النقطة المرجعية. البعض الحقيقة بيترفع عن هذه الأنانية فيجعل ما تقبله طائفته، ما تقبله جماعته هو النقطة المرجعية. أنا أصغير، أنا مش متكبر زي اللي أنت كنت بتتكلم عنه، لكن أنا اللي بيقولولي عليه الخدام أو الأباء أو الأسس أو whatever، الحقيقة أنا اللي بيقولوه هو ده اللي مقيس عليه. شيء خطير يا أحبائي، وعلى فكرة ده بيحكمنا في كل شيء. خلونا أديكم مثل بسيط من الحياة العامة. لما تروح أمريكا في السيل تشتري حاجة، أنا ألاقي حاجة أبص عليها ألاقيها كويسة جدا جدا، من جهة الشكل جميلة، ومن جهة السعر ممتازة، ومن جهة المتانة روعة، ألاقي السحر بتاعها خيالي، حاجة تمنها كان $100 $5. فأقول لابني شوف يا ابني دي لقطة، أقول لا يا بابا دي خسارة فيها $5، ويضحك علي ليه يا ابني كده، راح فين مخك؟ لا خلي بالك هو بيفكر، أنا اللي ما بش بخدش بالي. أصل هناك قيمتين، هناك قيمة الشيء وقيمة مضافة هي قيمة قبول المجتمع لهذا الشيء، وقبول المجتمع ليه سعر، وكتير بيكون قبول المجتمع سعره أعلى جدا من سعر الشيء. فهو لما بيدفع $100 ما بيدفعش علشان سعر الشيء، لكن هو بيشتري قبول المجتمع. فقبول المجتمع ده شيء له سعره وله قيمته والناس بتدفع له فلوس. القبول ما الذي يحدده؟ هل أحدد أنا بذوقي؟ هل تحدد طائفتي؟ هل تحدد جماعتي؟ هل يحدد المجتمع الذي يحيط بي ومن حولي؟ كيف أقبل مش شيئا، كيف أقبل شخصا؟ ما هي النقطة المرجعية؟ بولس في ثلاث كلمات يحط قاعدة لا يمكن أن تحضر أو تهتز، لأن الله خلاص خلصت، ما تقلبش، ما تفصلش، لا تضيف عليها قيمة ولا تنقص منها قيمة، الله قبله، قيس من هذه النقطة. أنت صحيح بمقدار اقترابك لقبول الله، وأنت خطأ بمقدار ابتعادك عن قبول الله. كل ما ذوقك بقي زي ذوقه، كل ما نظرتك بقت زي نظرته، كل ما تقييمك للأمور بقي زي تقييمه، أنت أكثر قرباً له. أو خدها العكس، كل ما تقرب من الله أكتر وتحبه أكتر ستقبل من يقبله وستحب من يحبه وستعمل ما يعمله. النقطة الرابعة المسؤولية والسيادة. من أنت الذي بص الجمال بص الروعة؟ هل حد يقول يعني أنا كان نفسي أحط عنوان الحاجات دي كلها على فكرة فيها تحضر ولا ما فيهاش؟ ها؟ قمة التحضر. قمة التحضر نصل إليه بالرجوع 2000 سنة، واخدين بالكم؟ بس أنا ما رضيتش أقول الكلمة دي عشان السلفيين دلوقتي. بس في فارق شاسع. آمين آمين ما تخافوش. لكن عايز أقول أن هذا دليل وبرهان يجعلني أعتز بهذا الكتاب، أنه في القرن 21 يقودني إلى قمة التحضر الذي يحلم به البشر ولم يجدوا وسيلة لتحقيقه. هذا القبول إبداع. شوف حط النقطة المرجعية إيه؟ إبداع، لأن الله قبله. خلاص يا تخيل بقى لو أنت نويت الليلة دي أنك تقبل اللي ربنا قبلهم، ده أنت قلبك لازم يكون ساعة كام راكب؟ أنت لازم تبقى أوتوبيس ولا تبقى بوينج، يعني 747 ولا صحيح. ايه ده ايه ده؟ هو ده قلبه؟ قلبه قد ايه ربنا؟ وانا عايزني اقبل من يقبله. بص معايا في المبدا اللي بعد كده، المسؤوليه والسياده. يقول من انت الذي تدين عبد غيرك؟ مش عبد غيرك يعني انت عبده، لا 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 خلي بالك، ده عبد واحد غيرك. واللغة اليونانية الجميلة اللي استعملها انه نوع العبد هنا العبد البيتوتي. ايه العبد البيتوتي؟ وده نسب صحيح في اللغة، بيتوتي يعني في عبد يروح الغيط وفي عبد يقعد في البيت، اصل ده غالي شوية. فده عبد على فكرة عزيز على قلب سيده، زي الراجل اللي راح يتضرع للرب من اجل عبده المريض اللي كان فين البيت، غالي عليه قوي. فلما تدخل بيت حد من الديسنسي والأخلاق ما يصحش أبدا أنه لو العبد ده عمل غلطة أنك تعمل إيه؟ تدينه؟ ما يصحش. أنا كان والدي زمان يعلمني حاجة في الأخلاق مش نسيها وأنا صغير، يقول لي بلغة البسيطة الجميلة، يا ولدي إن دخلت بيت حد والكلب بتاعه هوهو عليك ما تقولوش جر، لو الكلب هو هو ما تشخطش في الكلب بتاعه، عيب. انت تشتكي لصاحب البيت وصاحب البيت يقول له جر، يقول له اي حاجة. من انت يا من تدين؟ انت ربنا دخلك بيته بالنعمة. لما تدخل بيت ربنا وتلاقي عبد من عبيد ربنا عامل غلطة، عيب قوي انك تعدل على البيت، عيب عيب. اسمحوا لي أحبائي أقولها بخشية وبخجل وبحياء، وأرجوك احتملوني فيها، ليعرف كل منا حدوده. معلش يا حبايبي احتملوني في الكلمة دي، أنا خجلانة أقولها، لكن أقول لنفسي يا نفسي اعرفي حدودك، ما تبرطعيش، تصرفي بحكمة في حدودك، لا تقحمي نفسك على حدود غيرك، لا تقتحمي أسوار غيرك، لا تتهزي حقوق غيرك. أنت في هذا البيت عبد كبقية العبيد. مهما يا نفسي أعطاك الله من مواهب أو إعلان أو خدمة في هذا البيت، فأنا لم أزل عبد، عبد لمولى. تعرف المولى ده بإيه؟ مولى إزاي حضرتك؟ هو هيختم الباراجراف ده، لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود. يعني ما بقيش مولى ورب إلا بالموت والقيامة والحياة على العرش فوق، عشان يبقى رب وسيد تيجي انت يا بتاع انت اللي هو انا يعني يا بتاع انت تعمل فيها سيد وتنسى انك عبد. حيلك حاسب اسلك بحياء وبخجل وتحرك في البيت في الخطوط المرسومة لك واحترس من أن ترفع عينك في أخيك فهو عبد غيرك وليس عبدك. فوق وخلي بالك من اللي انت بتعمله وانت بتتدخل في اللي مالكش فيه. هنا بقى هيرد علي الأخونا اللي فاهم يقول لا انت مش واخد بالك من حق مهم جدا، احنا مسؤولين بعضنا عن بعض. يعني لما الاقي اخويا ماشي غلط اكسر رجله علشان يمشي صح. في فرق حبيبي يا غالي يا امير يا ابن الامراء، في فرق كبير قوي بين المسؤوليه والسياده. كون الله في نعمته جعلك مسؤولا عني، احترس من ان تجعل نفسك سيدا. تعرف يعني ايه حضرتك مسؤول عني؟ يعني تغسل رجلي ومالكش حدود ابعد من كده. تعرف بعديها في الاصحاح اللي بعده يقول يا اخوتي انا متيقن انكم مشحونون صلاحا. يا تخيل، يعني ربنا شحن المؤمن بكمية رهيبة من عشان يعرف يعمل ايه؟ ينذر اخلي. ينذر يعني يقف من بعيد وينور لمبة حمراء أو يرفع إشارة أو يرن جرس. خلي بالك في فرق كبير بين واحد يتشحن صلاح عشان بس يلوح بإشارة حمراء يقول في خطر يا أخويا، وبين واحد ينصب نفسه سيدا. هذه هي الأخلاق المسيحية. من أنت يا من تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه ومولاه اشتراه بالثمن الكبير، أحبه ومات من أجله. لقد دفع فيه ثمنا باهظا. مولاه لا يقبل منك أن تتسيد عليه. احترس وخفف الوطأ وتراجع قبل أن تصدر حكم إدانة على أخيك. أنت بتتدخل في اللي مالكش فيه. الكلام ده يعني انا جبته ليه كده 4؟ طيب بس انا كان نفسي اقول يعني انا تعب نفسي وبقى. هل هنعمل بالكلام ده ولا امين؟ مرات بيجي لي احباط اهو اقول كلام كويس، يا ريت ربنا يفوقهم ويسمعوا، يا ريتها كانت هنا عشان تاخد الكلمتين دول في جنابها وتفوق، يا ريت فلان اللي في بالي كان حضر الليله دي. عموما هاخد له الشريط. وهاخد له شريطين عشان هدي له الاول هيكسره اروح مدي له الثاني. ممكن ربنا يعمل فيه. لا يا حبايب، اتمنى اقول له يا رب خبأت كلامه ليا انا يا رب، أقول الصدق وضميري شاهد لي أني أحتاج هذا الكلام أكثر منكم. وبالأمس أقول هذا لمجد الرب، كنت في أحد الاجتماعات وذكرني الرب بهذا الكلام وجعلني أمتحن نفسي من جهة أحد الأحباء، ظلمني وألمني كثيرا جدا، وللحظة تذكرت أنه عبد غيري فاعترفت للرب بخطئي. ودي كان الشعور بالحرية جميل، والرب يحررني من كل شعور بالألم من ناحية أخي. هو عبد غيري، الرب سيحكم، أنا ليس لي الحق أن أدينه، أخطأ هو لمولاه. الثنائية الخامسة، الصلاح الإلهي والبر البشري. أرجوكم ما ننساش التعبيرين دول، الصلاح الإلهي والعدل البشري أو البر البشري. ما بص الإبداع والإعجاز. بيقول لك هو لمولاه يثبت أو يسقط. الآية هنا برضو الترجمة العربية مش دقيقة أوي. الترجمة الحلوة موجودة في العربي برضو بس عايز تفكير شوية. مسألة أنه يسقط أو ينجح، السقوط والنجاح هنا أمام جهة واحدة هي مولاه، واخد بالك من الفكرة؟ يعني يثبت أو يسقط هنا لا يتكلم عن الثبات في الحياة المسيحية والسقوط في الخطية، لا، بيتكلم عن السقوط والنجاح. يثبت أو يسقط، يثبت يعني ياخد صح، يسقط يعني ياخد غلط، يعني نجح أو سقط. السقوط والنجاح هو أمام الجهة المرجعية الوحيدة اللي هي مين؟ مولاه. قال لك يثبت أو يسقط هو لمولاه، يعني عايز يقول أن السقوط والنجاح الذي يحدده ليس أنت لكن يحدده الله. يعني أنت إذا قلت عليه سائط من هنا لبكرة ده ما يعنيش أبدا أنه هو سائط، وإذا قلت فلانة دي نورتهم دي نجحة أكيد، ده ما يعنيش أبدا أن أنت نجحة، لأنه الجهة الوحيدة اللي تقول نجحة أو سائطة هي مولا. فأنا أرجوك يعني بطل أنت توزيع درجات، شيل من عليك حمل أن أنت تنجح وتسقط لأنه دي مش شغلتك. بس اسمع الجمال الإلهي بقى. البر البشري، العدل البشري في أفضل صوره، في أفضل صوره هينجح اللي يستاهل ينجح وهيسقط اللي يستاهل يسقط. في عيب في الكلام ده؟ ده كلام حق، كلام عدل. بس اتفرج على الصلاح الإلهي بقى، بيقول لك يثبت أو يسقط هو لمولاه لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبت. مين يقول هاليلويا؟ صور، بيقول لك تخافش أبدا عليه، حتى لو سقط هيعمل إيه؟ هينجح برضه، ما عندوش سقطين. سبحان الله يا أخي، هيطلعهم في الآخر كلهم ناجحين. تعرف ليه؟ بص التعبير، لأن الله قادر. وأما هو المجال الذي سيستعمل في قدرته؟ ما أحلاك يا إلهي وأنت تستعمل قدرة صلاحك لكي تنجح فاشلا مثلي. حاش له أبدا، حاش له أن يفشل فيه، شرمي طبطي أبدا، مهما عيروني بفشلي ومهما كنت فاشلا في نظر الناس، أشكر الله أنهم ليسوا سادتي، هو لمولاه، مولاي، مولاي الذي اشتراني يتعهد بإنجاحي. وبولس يطمئني ويقول هو قادر، الله قادر أن يثبت، ويثبته يعني قادر يعمل إيه؟ ينجح. مش عايز أقف كتير عند النقطة دي، لكن هناك مئات المواعيد في العهد الجديد والقديم. يا سلام يا سلام لما يقول له هتعمل عملة سودة، هتعمل عملة سودة يا بطرس، وهتقع وقع سودة يا بطرس، وهيدنوك وهيستذنبوك وهيقولوا عليك وقعت. بس بص هو بيقولها له، وهو بيقولها له وأنت متى رجعت ثبت إخوانك. إيه الحلاوة دي؟ إيه الإله البديع دي؟ يعني بيقول له مش بس حبيبي هرجعك، ده أنا هرجعك وخليك ترجع اللي وقعوا، يعني أنجحك وتنجح السقطين. هاليلويا، مجدا للرب. يا رب بتاخد الفاشلين اللي زي حالاتي، يقول لو أنا شغلتي كده أستعرض قدراتي في الفاشلين عشان يظهر في الدهور الآتية غنى نعمتي. هتفشل يا حبيبي بس متخافش، لأن يا بختك ليك مولى بينجح وقادر ان هو ينجحك ويخليك كمان انت تنجح السقطين. وعايز اقول لك حاجه، ما في حد نجح سقطين الا وكان هو سائط وربنا نجح، عشان بس تبقى عارف كده من الاخر. ما حدش عرف ينجح حد الا وكان هو في الاول سائط. الحقيقه سته، الفكر الخاضع أو الذهن الخاضع والذهن النقدي. الذهن النقدي, submissive mind وcritical mind. إلا أقصده بالكلام ده برضو إبداع الكلام. هنا بيقولك إيه في عدد 5, واحد يعتبر يوما دون يوم, وآخر يعتبر كل يوم. اسمع اللي بعديها دي, فليتيقن كل واحد في عقله. آية غريبة مش كده؟ يتيقن كل واحد في عقله. يعني إيه؟ يعني في آيات كتيرة بتعلمنا إن احنا نخضع بعضينا لبعض, بس اوعى تخضع من غير ما تكون مقتنع. واحد يعتبر يوم دون يوم, يعني بيقول إن اليوم ده مقدس عن بقية الأيام. هو واحد بيقول لا, كل الأيام زي بعضها. الرسول هنا بيقول أنهي الأصح؟ لا ده صح, ولا بركز على إن ده صح. هو طبعا اللي بيقول كل الأيام زي بعضها هو الصح, بس الرسول مش شغل نفسه بالقضية دي. بيقول المهم إنك تبحث الموضوع وتتيقن أنت به لنفسك في عقلك أنت. يعني ما تاخدش الأمر كده وبس. يعني أنت بتعتبر يوم دون بقية الأيام؟ أيوه هو كده. طب معلش سؤال, بحثت الموضوع ده؟ فكرت في الموضوع ده؟ إيه هو ده الكلام؟ وأنا هقلب وراء الأخ نجيب. هو الأخ نجيب قال كده. أيوه نجيب تيقن فيه عقليه, بس أنت تتيقن فيه؟ ما هو تعرف في خبر رهيب إن ربنا برضه مدي لك أنت تخيل؟ وإن ربنا برضه بيحترم عقلك أنت, وعايزك لما تتصرف وتاخد قرار تكون واخده نتيجة قناعة عقلك مش قناعة عقل نجيب. فليتيقن كل واحد في عقله الخاص. اوعى تمشي ورا قناعات الآخرين. ماشي انت بتقول انه في يوم دون بقية الأيام, واحد تاني بيقول لا هي كل الأيام. مش هناقش مين فيكم الصح, بس بناقش هل درست وتيقنت في عقلك ولا أنت ماشي في الهيصة. طبعا خلي بالك, عندما أدخلت الديانة المسيحية وهي منتشرة ومتغلغلة, من مصلحة رجال الدين أن تنسى هذه الآية. وأرجو أن الرب يعطينا حكمة ونعمة. علينا أن نكون في استعداد دائم ودام وتام للخضوع. أمين. حلو الخضوع, بركة ما يحرمناش منها الرب. كونوا خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. بس إذا حد فهمك إنك علشان تخضع تلغي عقلك, اعرف إنه وراء إبليس بالآخر كده بجراءة كده. أصله ما حدش بيكره العقل إلا إبليس, وما حدش بيحب العقل قد الله. تعرف لما مرة واحد جاوب جواب كده حلو, الرب يقول رآه أجاب بإيه؟ بعقل. فقال له لست بعيدا عن ملكوت. مع ان الكلام اللي قاله كان ضد المؤسسة الدينية تماما, لانه قال له ايوه فعلا محبة الله ومحبة القريب افضل من كل ذبائح والمحرقة. ده يهجموا عليه الفريسيين بعد ما يطلع هيبهدلوه, بس المسيح رآه اجاب بعقل فمدحه وطوابه وقال له لست بعيدا عن ملكوت الله. اخوتي الاحباء, الرب يعطي استنارة للعقل. بنورك نرى نورا, مستنير عيون أذهانكم. أذهانكم العقل المستنير نعمة من الرب. قل يا رب افتح عقلي وزود إمكانياتي على البحث والنقد ومعرفة الأمور. يقول هذا أصلي فيليبي 1:9, هذا أصلي أن تزدادوا في المحبة في المعرفة أكثر فأكثر, لكي تميزوا الأمور المتخالفة. مختبرين ما هو مرضي عنه. امتحن. كيف نمتحن؟ بالعقل الذي أعطانا الرب إياه. بص أخويا الحبيب، أنا مش هناقش كم حقيقة في ذهنك، بس عندي سؤال أهم. مش كم حقيقة في ذهنك، كم حقيقة تيقنت من جهتها في عقلك؟ أنت ماسك قوي في حقيقة وعمال ترددها. السؤال، هل تيقنت بها في عقلك؟ الرسول هنا بيدي أمر، بيقول فليتيقن كل واحد في عقله. يا أخ ماهر الله يسامحك، ده أنت كده فتحت علينا فتوح. يعني عايزنا نقلب كل الأفكار اللي في دماغنا، الحقائق، ونبدأ ناخدهم واحدة واحدة ونبحثهم علشان نتيقن بيهم في عقلنا. ده احنا مش خلصانين بقى ان شاء الله. طب وماله لما نبقى عارفين قليل بس متيقنين من جهته؟ ايه رأيكم؟ مش احسن ما ابقى عارف كتير وما عنديش يقين من جهته؟ يا اخي طب وعليه الغلب ده؟ طب ما نشوف ناس كده نورين، ربنا مديهم عقل كبير، هم يتيقنوا واحنا نعمل ايه؟ نمشي وراهم، ما احنا مصدقينهم وبنثق في عقولهم. ايه رأيكم في المصيبة السودة اللي بقولها دي؟ مصيبة سودة. تعرفوا ربنا قال ايه؟ لا، بيقول يا مؤمنين يا بسطة يلي قاعدين على الكراسي بتسمعوا، مع ان النظام ده ما كانش فيه زمان، كان كله بيتكلم وبيتحاور، بس يعني امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، لا تصدقوا كل روح. امتحنوا الأرواح. تخيل، يعني اللي بتسمع اعمل ايه؟ راجع الكلام، لأنك انت مطلوب منك قدام الله حاجة كبيرة، أن تتيقن من جهة الحقيقة في عقلك. يعني تاخدها وتقتلها بحسة. تقول طيب ما أصله يا أخ ماهر، أنا ما خبيش عليك، أنا رحت قريتها في الكتاب بصراحة ما فهمتهاش، سمعتها منك في الوعظة لقيتها كده حلوة وشكلها معقول، وأنا بصراحة بثق فيك فأنا خدتها منك. هضيعك صدقني. أنت مسؤول أمام الله، أنت مسؤول أمام الله. وخلينا أقول لك على خبر، لن تثمر بالحق إلا إذا تيقنت من جهته. يعني هيبقى الحق في ذهنك تردده وتبشر به وتعلم الآخر، بس ما تثمرش به، لا يتحول إلى أفعال في حياتك، لا يتحول إلى خلاص حقيقي في حياتك، لأنه لم تتيقن من جهته في عقلك. تقول لي طب ما أنا قريت الكتب ولقيت الكتب تخبط في بعضيها. عظيم، ليه ما رحتش للرب؟ ليه ما تطلطعش على بابه باليوم والاثنين والشهر والسنة؟ أقول هذا لمجد الرب، ظللت على الأقل 10 سنوات ملطوع على بابه من جهة حقيقة الألسنة علشان يفهمني هو إيه وضعها بالظبط. ويا ما صرعت مع الله، ويا ما قريت، ويا ما جهدت، وفي النهاية أعتقد أنه أنعم علي وفهمني. الرب أمين. وقد يمسك عنك حقيقة فاتركها وابحث عن غيرها، لأنه لم يأتي وقت إعلانها لك، لكن يتأكد أنه كل يوم هناك ما يريد الرب أن يعلنه لك. والشطارة مش أنك تفرض عليه يفهمك حاجة معينة، لكن أنك تفتح قلبك يفهمك اللي هو عايز يفهمه لك. الوقت خلص، لكن أخذ كمان واحدة تانية عشان يبقوا 7. طيب، هو أنا عندي 12 وهي 7 يا 12، تعرفين احنا نحترم الأرقام. لا، 7 كفاية. آخر واحدة، يعني يمكن نزيدوا عن 7 زي بعضه. القناعة الشخصية والسلوكيات العامة، دي أقولها بسرعة برضو في نفس الآية، فليتيقن كل واحد في عقله. أرجوك ما تتيقن من جهته لا تفرضه سلوكا عاما لإخوتك، لكن سيب أخوك ياخد وقته كمان علشان هو يتيقن. واحد يعتبر كل يوم وآخر يعتبر يوم دون يوم. قال إيه الرسول؟ نمشي على رأي مين؟ قال فليتيقن كل واحد. أنت بس مسألة يوم، أرجوك ابحثها وما تفرضهاش على أخو اتيقن من جهتها واللي توصل له وتقتنع به خليه لنفسك، لكن ما تفرضهوش على أخوك، وأخوك برضو يصل إلى قناعة ما يفرضهاش عليك. أمين. الموضوع ده طبقوه على 100 حقيقة. ربنا أقنعك من جهة حاجة معينة، ليا رجاء عندك، تيقني من جهتها، افحصيها، افحصها كويس لغاية ما توصل إنها تبقى فعلا، توصل إنك تبقى راضي أمام الله إنك متيقن. فليتيقن كل واحد فيه، مش بإحساسه كده أنا أصلي حاسس إنها صح، هي شبهها صح. أصل هو لما قالها على المنبر أنا جسمي أشعر، ومدام أنا أصلي بص أنا عندي كده حاجة شيء لله، يعني لما جسمي أشعر تبقى خلاص، ويا سلام لو شعري وقف ده تبقى أكيد من ربنا. فالحاجات دي أنا ما بتكدبش معايا، وهو بقى لو حلمت بيها بالليل ده يبقى 100% خلاص من الله. لا 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 لا، هنا بيقول اليقين يجي فين؟ ها؟ في العقل، في الوعي، في النهار وانت صاحي، مش وانت نايم، وانت قاعد قدام الرب. تيقن في عقلك، وإذا تيقنت من جهتها في عقلك فاجعلها قاعدة لسلوكك، ولا تفرضها على إخواتك لتكون منهج سلوك إخواتك. خلاص سيب أخوك ياخد وقته، مش انت خدت وقتك، سيب أخوك ياخد وقته لغاية ما الرب كمان يقنعه. في مبدأين بعد كده حلوين قوي نقولهم بسرعة لأنهم في غاية الجمال الحقيقة. بيقول لك في عدد 6 الذي يهتم باليوم، بص الإبداع والحلاوة، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. ده عايز لخبطنا، ده عايز لخبطنا. لا صدقوني، ده عايز ينظمنا، عايز ينظمنا فعلا. يعني راح لأخ حبيب قلبي، انت ليه مهتم قوي بيوم السبت ومش عايز تطبخ فيه ومش عايز تخرج ومش عايز تروح المشوار الفلاني؟ يقول عشان خاطر الرب. ويروح لأخ تاني بيخرج يوم السبت، اخويا الحبيب انت ليه بتخرج يوم السبت كده واخد حريتك قوي؟ يقول لأنه فعلا قدي بعظم نعمة الرب، الرب حررني وانا عايز اشكره على نعمته دي. فتصور اللي حفظ السبت حفظه من أجل الرب، والذي لم يحفظه لم يحفظه ولم يهتم به من أجل. طب أنت يا بولس عايزني أعمل إيه؟ قال لك دور على الدافع أهم من العمل. فقد يكون العملان مختلفين تماما عكس بعض بس الدافع واحد. تخيل يعني اتنين بيعملوا شيئين عكس بعض بس الدافع عند الاتنين واحد. الشطارة انك تدور على الدافع. هل الرب يعطينا نعمة احبائي؟ ياما مشاكل هتتحل لو بحثنا عن الدافع. هناك من يعملون اعمالا جيدة بدوافع رديئة. حد يفتكر مثال؟ فيليبي 1 يكرزون بالمسيح عن حسد، عن خصام، عمل جيد لكن دافعه رديء. أبقى اقرأ من فضلك في البيت، لا مش في البيت، اقرأها هنا معايا، أخبار الأيام الثاني 30 عدد 18. أنا بحب الأيتين دول، بيعلموا تعليم في غاية الروعة. أخبار الأيام الثاني 30 18، بص بيقول إيه. لأن كثيرين من الشعب، كثيرين من أفرايم ومنسة ويساكر وزبلون لم يتطهروا، بل أكلوا الفصح، اسمع، ليس كما هو مكتوب. تاني هقول تاني، لم يتطهروا، أكلوا ليس كما هو مكتوب. غلط ولا ما غلطوش؟ شكلكم يعني تغلطوا، طبعا غلطوا قوي يعني مرتين، او لم يتطهروا واكلوا الفصح ليس كما، يعني هم ماشيين على المكتوب. لا، الا ان حزقية صلى عنهم قائلا الرب الصالح، يا حبيبي لما نعول على صلاح الله يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الرب اله أبائي وليس كطهارة القدس. يعني الراجل ده هيأ قلبه لطلب الله الرب إله أبابه إله أبائه، هو هيأ قلبه، بس لما راح عمل عمل غلط، اتقبلت ولا ما اتقبلتش؟ اتقبلت، لأن الدافع كان نقي. وهناك من خدم بدوافع رديئة، وهناك من عمل الجيد بدوافع خاطئة. لم تقبل الخدمة الجيدة التي عملت بدوافع رديئة، لكن قبل العمل الذي عمل بطريقة خطأ لكن كانت دوافعه جيدة. احنا مرات بنركز كتير قوي على الشكل. حلو، هقول وبقول بملء الفم، حلو جدا ان الدافع يبقى صح والعمل صح، يا سلام. بس اذا يعني لابد ان اختار، لا، اختار دافع نقي وعمل غلط عن عمل صح ودافع غلط. ارجو ان الرب يعطينا نعمه ان نتذكر هذه الثنائيات حتى نلتقي مره اخرى ونستكمل، لنطلب من الرب ان يجعلها راسخه في كياننا. خلونا نقولهم مع بعض بسرعه: الولاده الجديده والخلفيه القديمه، الحق والانسان، النقطه المرجعيه والنقاط الفرعيه، المسؤوليه عن اخوتي ام السياده عليهم، الصلاح الالهي والبر البشري، الفكر الخاضع والفكر النقدي، القناعه الشخصيه والسلوكيات العامه، الدافع والسلوك. بعد ما اخونا الحبيب نجيب هيرنم معانا، ارجو ان احنا ما ننساش نرفع صلاه خاصه من اجل بلادنا، حتى يحفظ الرب هذا البلد، وحتى يعطينا ان نقضي حياه هادئه مطمئنه في كل تقوى ووقار.